إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى الأمن والأمان والإيمان، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 11 في بيان السنة المأثورة عن الإمام أبي عبد الله حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى 80 و200 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في ذكر المختصر والذي سيفصله بعد ذلك في أبواب. قال: وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. هذا في جزء الصفات، وقد عرفتم أن أجزاء العقيدة عند أهل السنة والجماعة 4: الصفات والإيمان والقدر والجماعة والصحابة. فهذا في جزء الصفات الإلهية، وهذا فيه صفة الأصابع لله عز وجل. الله تبارك وتعالى له يدان وله أصابع، له يدان وله أصابع، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة. لما جاء هذا الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، من شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. فهذا كله مما يثبت لله تبارك وتعالى، يقلبها كيف يشاء، يقلبها، يقلبها كما ذكرنا وكما جاء في الحديث: من شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه، هذا معنى يقلبها. يقلبها كيف يشاء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ويوعيها ما أراد. يوعيها من الوعي، وهو الحفظ، يعني يوعيها، يجعلها تعي، يجعلها تعي، يوعيها ما أراد، يجعلها تعي وتعقل، كما قال سبحانه: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها، يعون بها. وقال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا كله في هذه الصفة لله عز وجل. ولا يقال إن أصابع الرحمن خمسة، لا يقال هذا، وإن كان جاء في حديث الحبر أنه قد يفهم منها أنها خمسة: السماوات، الأراضين، الماء والثرى، والجبال. وإيش الخامس؟ شوفوا كده نص الحديث. فلا يقال إنها خمسة، لأن هذا يعني ذكر، والذكر لا يدل على الحصر، يضع كذا على إصبع وكذا على إصبع، اقتصر على هذا، هذا لا يدل على الحصر. فلم يأتي حديث صريح مثلا إن أصابع الرحمن خمسة، ما جاء هذا حتى نقول إنها خمسة. وباب الأسماء والصفات في غاية التوقيف، فلا تنطق بشيء إلا بدليل. السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك جل في علاه. فإذا هذه عقيدة، وما أثر هذه العقيدة؟ أثر هذه العقيدة أول شيء اعتقادها واعتقاد عظمة الله عز وجل، ثم الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الستون قال: وخلق آدم بيده على صورته. وخلق آدم بيده، فيه إثبات اليد لله عز وجل، وهي ثابتة لله عز وجل في القرآن وفي السنة، وهما يدان كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وكما قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلق آدم بيده، فهذا مما خلقه الله عز وجل بيده. الله عز وجل يخلق بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، لكن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، فهذا تشريف، خلق آدم بيده على صورته، على صورة الله عز وجل، خلق الله آدم على صورته، على صورة الرحمن. السلام وبركاته. خلق الله آدم على صورته، يعني آدم يشبه الله عز وجل؟ نقول نعم ولا. نعم من حيث إثبات الصفة، ولا من حيث إثبات الكيفية. خلق الله آدم على صورته، آدم له يدان، الله له يدان، وهكذا. والدليل على أن الضمير على صورته يعود إلى الله عز وجل ما جاء مصرحا به في الحديث الآخر، خلق الله آدم على صورة الرحمن. تقول هذا الحديث على صورة الرحمن الشيخ الألباني ضعفه في الضعيف 1176، فكيف يستدل به؟ الجواب أن هذا الحديث صححه جماعة من الأئمة وعلى رأسهم أحمد وإسحاق، وسيأتي نقل حرب الكرماني قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال الإمام أحمد حديث صحيح. وقال الطبراني في كتاب السنة، الإمام الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال رجل لأبي، قال رجل لأبي إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته، أي صورة الرجل. وفعلا أنت عندما تقرأ الحديث تفهم منه هذا، إيش الحديث بكامله؟ لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. يعني ما تقول الإنسان قبح الله وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرجل المقبح. وهذا الذي فهمه الشيخ الألباني ومعه ابن خزيمة ومعه جماعة من محدث البصرة. طيب الآن ابن خزيمة ومحدث البصرة والشيخ الألباني هل يدخلون في هذا الكلام الذي قاله للإمام أحمد؟ قال رجل لأبي إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته، أي صورة الرجل، فقال كذب، هو قول الجهمية. فهل ابن خزيمة ومحدث البصرة والشيخ الألباني يدخلون في هذا هو قول الجهمية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الجهمية لا يثبتون الصورة لله عز وجل، وأما ابن خزيمة ومحدث البصرة والشيخ الألباني يثبتون الصورة لله عز وجل، يثبتون الصورة لله عز وجل، لكن ليس من هذا الحديث. فما يقال إنهم إيش؟ إنهم جهمية. وإنما الجهمي هو الذي يتوصل بتأويل هذا الحديث إلى إيش؟ إلى نفي الصورة لله عز وجل، فتنبهوا لهذا. ونحن ذكرنا هذا مرات، وذكرنا أمثلة أخرى كما في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. هناك من العلماء ومنهم صحابة من قال: يوم يكشف عن ساق يعني عن هول، هذا دليل على الهول. ومنهم من قال: يوم يكشف عن ساق يعني يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، فيخر له المؤمنون سجدا، ويأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، طبقا واحدا يعني متصلبا، ما يستطيع الانحناء. فتجد أن الصحابة ومن معهم اختلفوا في هذه الآية، مع اتفاقهم على إيش؟ على إثبات الساق لله عز وجل. فإذا نفرق بين هذا وهذا، يفرق بين هذا وهذا. فإذا اختلف جماعة من يعني أهل المنهج الصحيح في شيء ما، إنما هو اختلافهم يعني في هل هذا الدليل صحيح، ثم قد يكون صحيحا ويختلفون في إيش؟ في دلالته، مع اتفاقهم على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإذن هذا مما ينبه عليه. فالصورة ثابتة لله عز وجل، سواء من هذا الحديث أو من الأحاديث الأخرى. الأحاديث الأخرى مثل إيش؟ كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، أبي سعيد الخدري وغيره، أن الله تبارك وتعالى يأتي إلى الناس في صورة، يعني يظهر لهم أولا في صورة معينة، ثم يأتي إلى المؤمنين ويقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، إذا جاء ربنا عرفناه. فالصورة لله عز وجل يعني ثابتة في الأحاديث الأخرى. والصورة يعني الوجه، الصورة يعني الوجه، وأيضا الصفات الأخرى التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. الحادي والستون: قال: والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه. هذا إثبات الكف، في كفه وقبضته. فالله عز وجل له يد وله كف وله قبضة يقبض بها. ومن أحاديث الكف إذا تصدق إيش؟ العبد بصدقة فيأخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. وأيضا قول ابن عباس: ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا قول ابن عباس. قال: ويضع قدمه في جهنم فتزوى. فالله عز وجل له قدم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يضع فيها رب العزة قدمه، يضع فيها عليها، هذا كله ثابت، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك. قال ويخرج قوما من النار بيده، يخرج قوما من النار بيده، هذا يحتاج بحثا، لأن الذي جاء في اليد خلق الله آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، فشوفوا لي هذا الآن، يخرج قوما من النار بيده. المعروف أن الله عز وجل يخرج قوما من النار، يعني يأمر بإخراجهم، لكن هل ثبت هذا أن الله عز وجل يعني يخرج قوما من النار بيده؟ الرابع والستون، وينظر أهل الجنة إلى وجهه، هذه كلها صفات، إصبعين بيده، صورته، كفه، قبضته، قدمه، وجهه، ينظر أهل الجنة إلى وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وقبلها ايش؟ اي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اعوذ بوجهك، او من تحت ارجلكم، قال اعوذ بوجهك، قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه اهون وايسر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فهذا مما يدعى به في مثل هذه الأشياء، إذا كنت تخشى شيئا من فوقك أو من تحتك فتقول أعوذ بوجهك. وينظر أهل الجنة إلى وجهه، حديث الصحيحة 2250، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد، الشاهد منه ماذا؟ نعم، فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناس لم يعملوا لله خيرا قط. نعم، هذا في الصحيحة 2250، هذا دليل ويخرج قوما من النار بيده. ويخرج قوما من النار بيده، كما في حديث الصحيحة 2250 وأصله في الصحيحين 3054 أيضا في الصحيحة، والشاهد منه ماذا؟ ثم يقبض، فيقبض قبضة من النار. أنت ما أنا ما شفت الآن قبضتين، فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، وهكذا يكون العلم، نجلس ونتباحث ونتعلم. يعني فاتني هذا، أنا أتي بالدليل، الحمد لله وجدنا الدليل. فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين، يعني بيده. طيب، وينظر أهل الجنة إلى وجهه سبحانه وتعالى، يزورونه. تقول الزيارة هذه جاءت في حديث ضعيف، ضعيف الترغيب 2234، والصحيح في سوق الجنة. وليس فيه هذا اللي هو سوق الجنة. وحديث سوق الجنة رواه مسلم. وانظر صحيح الترغيب 3752، فإذا أصل حديث سوق الجنة عند مسلم، وهو مطول في صحيح الترغيب 3752. شوف لي كده صحيح الترغيب، نقرأ سوق الجنة حتى نشتاق إليها. وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. يتجلى لهم يعني يظهر لهم. 3752، ويتجلى لهم فيعطيهم، يتجلى لهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فصل في سوق الجنة. ما شاء الله. حديث أنس بن مالك رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، كل جمعة. فمن اعتنى بالجمعة في الدنيا رزق هذا الفضل في سوق الجنة. فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وأيضا الذي بعده يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، ثم ذكر مثلهم. وأيضا الذي بعده ثلاثة أحاديث في إيش؟ في سوق الجنة. الخامس والستون: ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين. يوم الفصل ويوم الدين، يوم الدين يوم الحساب، فالدين الحساب، مالك يوم الدين يوم الحساب. كلا بل تكذبون بالدين بالحساب. رحمك الله. وأيضا في هذه السورة: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. فذكر الدين في سورة الانفطار 3 مرات. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، لا 4 مرات. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وفي أول الصورة كلا بل تكذبون بالدين. ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، يوم الفصل، يوم الفصل ذكر كم مرة في القرآن؟ ذكر في سورتين متتاليتين، المرسلات والنبأ. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، الصفات وين؟ ها؟ السمع صار ضعيف. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. هذا في المرسلات. جمعنا كل الصور. يوم الفصل قلنا في المرسلات والنبأ الصافات، وإيش كمان؟ الدخان. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. في تاني اثنين في الصفات. طيب هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وبعدين أيضا في سورة الممتحنة يوم القيامة يفصل أو يفصل قراءتان بينكم، فيتولى حسابهم بنفسه، لا يولي ذلك غيرهم. فيتولى حسابهم، عز ربنا وجل وهو على ما يشاء قدير، وهو على ما يشاء قدير. طيب وما لا يشاء؟ وما لا يشاء؟ ها؟ قدير. فإذا هذا لا ينفي عموم القدرة، لأن هذا فيه ذكر القدرة على ما يشاء، وليس فيه نفي القدرة على ما لا يشاء، لأنه سبحانه على كل شيء قدير، قدير على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، قدير على الشيء ولكن لا يشاؤه. نعم. وانظر في ذلك، يعني تعليق للشيخ الألباني في الصحيحة 2602، قال هذا لا ينافي عموم القدرة الإلهية، وذلك في حديث إيش؟ آخر من يخرج من النار، لما يقال له إيش؟ ادخل الجنة ولك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فالرجل من لم بهت مش مصدق، يعني قال ايش؟ اتهزأ بي؟ اتستهزئ بي وانت الملك؟ قال اني لا استهزئ بك، ولكني على ما اشاء قادر، ولكني على ما اشاء. فالشيخ علق على هذا وقال هذا لا ينافي عموم القدرة الإلهية. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فلا يدخل في هذا الذي نحن فيه، لأن معناه إيش؟ وهو على جمعهم إذا يشاء، يعني إذا يشاء إيش؟ إذا يشاء جمعهم. فيشاء متعلقة بماذا؟ بجمعهم لا بقدير، وهو على جمعهم إذا يشاء، يعني إذا يشاء جمعهم قدير. السادس والستون قال: والقرآن كلام الله. فتلاحظون يا إخواني أن العقيدة لا يستغنى عنها وإن كانت معلومة لديك قبل ذلك. كم سمعنا هذه العقيدة ودرسناها، لكن كلما قرأتها تزداد إيمانا. فلا غنى للعبد عن التذكير بالعقيدة، ولذا كان القرآن في هذا. لو سألتني عن خلاصة القرآن أقول هذا كتاب التوحيد والمعاد، بس كتاب التوحيد والمعاد، التوحيد وما يتعلق به والمعاد، هذه خلاصة القرآن. فمع أن هذا معلوم لكن لا بد من التذكير به. فالقرآن للتذكير بالتوحيد والمعاد، حتى تنجو يوم المعاد فلا بد من تحقيق التوحيد. وهذه الخلاصة موجودة في الفاتحة، هذه الخلاصة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا كله توحيد. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المعاد، ويوم الدين المعاد. فهذه خلاصة القرآن. والقرآن كلام الله، كلام الله قال تكلم به، يعني حقيقة تكلم به حقيقة، ردا على المحرفة والمعطلة. الذي ينتهي قولهم إلى أن الله عز وجل لم يتكلم لا بالقرآن ولا بغيره. والقرآن كلام الله تكلم به، ليس بمخلوق. طيب، هل يسعك الآن أن تقول أنا أكتفي بالقرآن كلام الله وهذه الزيادة التي أنتم أتيتم بها ليس بمخلوق، يعني ما كان السلف يتكلمون بها؟ فنقول أنت بهذا أخبث من الجهمية. إذا كان غير مخلوق فما الذي يمنعك أن تقول غير مخلوق؟ وهذا كلام الإمام أحمد، قال: ما الذي يمنعه أن يقول غير مخلوق؟ لأن صفة من صفات الله عز وجل، فما الذي يمنعك أن تقول غير مخلوق؟ نعم، ليس بمخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق، هؤلاء هم الإيش؟ الخلقية. أنت عندك في القرآن طوائف: الخلقية والوقفية واللفظية والصدرية، هؤلاء أربع طوائف، في غيرهم بس هذا الذي وجد في هذه الأمة. وأما غير هذا من الأقوال أصلا فليس من هذه الأمة. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. كيف يقول مخلوق وهو صفة من صفات الله عز وجل؟ والله عز وجل هو الخالق، الله عز وجل بصفاته هو الخالق، فكيف تقول أن صفة من صفاته مخلوقة؟ فإذا هؤلاء هم الخلقية. وطبعا هذه المسألة أيها الإخوة قد تناولناها قبل ذلك بالشرح الموسع. طيب، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف، ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. هؤلاء من؟ ها؟ الوقفي الذي يقف ولا يقول ليس بمخلوق. نعم. فإذا لابد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب أنت مثلا لو في درس في المساجد للعوام وبتتكلم عن القرآن، هل يلزمك أن تقول اعلموا رحمكم الله أن القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فهو كلام ربنا حقيقة، ها تقول لهم وهو غير مخلوق؟ ليش تهز رأسك ليش؟ طيب جاوب على السؤال هذا المرة القادمة إن شاء الله. قال ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة، يعني يقول إيش لفظي بالقرآن مخلوق، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله، يعني هو بيعترف أنه كلام الله لكن يقول لفظي تلاوتي لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يسمون الإيش؟ ها؟ اللفظية. قال فهو جهمي خبيث مبتدع. لماذا؟ لأن لفظي هذه كلمة موهمة، لفظي تحتمل تلفظي، والتلفظ هذا مخلوق، تلفظي يعني حركة اللسان والشفتين، ويحتمل إيش ملفوظي يعني ما أتلفظ به، فهو يريد أن يتوصل إلى خلق القرآن بهذا اللفظ الموهم فيقول لفظي بالقرآن مخلوق. طيب لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ها؟ هذا كمان مبتدع. ولذلك قال الإمام أحمد إيش؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن لماذا أنت تقول هذا؟ قل القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وتريد أن تبين هذا قل وأفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد كلام العباد ألفاظ يعني تلفظ العباد هذه أشياء مخلوقة، لكن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولأجل هذا صنف الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد في هذه المسألة. فكيف يتهم البخاري أنه قال بقول اللفظية وهو صنف خلق أفعال العباد؟ وهذه كانت محنة الإمام البخاري، أنهم اتهموه بأنه يقول بقول اللفظية، كيف يقال هذا وهو صنف خلق أفعال العباد؟ إذن هؤلاء هم اللفظية. طيب والصدرية، هؤلاء ذكرهم ابن بطة، يقولون ماذا؟ يقولون القرآن الذي في صدورنا هذا يعني هذا مخلوق، الذي في صدورنا. وشيخ الإسلام يبين أن سبب يعني اضطراب هؤلاء فيما يتعلق بالقرآن أن القرآن كلام الله عز وجل والعباد تكلموا به، فهل تكلم العباد بكلام الله عز وجل يجعله مخلوقا؟ ما أحد يقول هذا الكلام. أنت عندما مثلا تقول قال أمية بن أبي الصلت كذا وتذكر بيت من الشعر، البيت لمن؟ لأمية، ويبقى لأمية ولو تكلم به العالم بأسره، يبقى كلام من؟ يبقى هذا شعر أمية وكلام أمية. طيب قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، كيف الجواب على هذا؟ أن الكلام يضاف إلى من ابتدأه وإلى من إيش؟ وإلى من بلغه، وإضافته إلى من بلغه لا تخرجه عن كونه كلام من تكلم به أولا. ولذلك أضافه الله عز وجل مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول البشر، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، هذا الرسول البشري، والملكي في سورة إذا الشمس كورت إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فلو كانت إضافته إلى جبريل تجعله كلام جبريل، طيب ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ يعني يصبح لجبريل وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه إضافة تبليغ لا تخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. قال ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. نعم، تكفرهم يعني تكفر مقالتهم، وأما الواحد منهم بعينه فقد يكون هناك ما يمنع من تكفيره. فالسلف عندما يقولون الجهمية كفار يعني ما يقولونه. ثم لما ذكر القرآن ذكر عموم كلام الله عز وجل، ذكر عموم كلام الله عز وجل بغير القرآن. قال وكلم الله موسى تكليما، ونذكركم دوما بهذه المقولة، مثل هذه القواعد تحفظ للرد على الشبهات. فأهل اللغة ماذا يقولون؟ يقولون ذكر المصدر يمنع إرادة المجاز. يعني لو جاءت الآن وكلم الله موسى، يعني احتمال أن يكون مجاز كما يقولون، لكن إذا ذكر المصدر فيمتنع إرادة المجاز. نعم، إذا مثلا طعام معين أنت قلت إيش أكلته، ممكن في مجاز، لكن إذا أكلته أكلا يمتنع إرادة المجاز. وكلم الله موسى تكليما وناوله التوراة من يده إلى يده، هذه ما عليها دليل يا أبو أحمد. شيخ الإسلام ماذا يقول لما سئل؟ مجموع الفتاوى 12532، قال وأما قوله ناولها بيده إلى يده فهذا مأثور عن طائفة من التابعين، وهو هكذا عند أهل الكتاب. أيوة، فإذا هؤلاء التابعين يكونون إيش؟ أخذوه من أهل الكتاب، فإذا هذا لا نثبته، لأن باب الأسماء والصفات في غاية التوقيف، في غاية التوقيف، لا بد أن يكون إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا مأثور عن طائفة من التابعين وهو هكذا عند أهل الكتاب، لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ. فالمهم أن هذا لا دليل عليه. قال ولم يزل الله متكلما عالما، لم يزل يعني ايش؟ من يقول لم يزل؟ ها هو الاول، هو الاول. ويعني ايه الاول؟ كيف فسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت الاول فليس، ليس قبلك شيء، يعني ليس له بداية سبحانه وتعالى، سبحان الله. والآخر ليس بعده شيء. اعتقاد هذين الاسمين يعني يدفع وساوس الشيطان. يأتي الشيطان ويقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإن وجد ذلك فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. وجاء أنه يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فلم يزل سبحانه، لم يزل ولا يزال، لم يزل في الماضي هو الأول، ولا يزال إلى ما لا نهاية في المستقبل. ولم يزل الله متكلما، وكذلك جميع صفاته سبحانه وتعالى. ولم يزل الله متكلما عالما. ايش قال الطحاوي؟ ولم يزل بخلقه عليما، كلم موسى عبده تكليما. ولا هذا من سلم الوصول؟ ايوه سلم الوصول. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، فتبارك الله احسن الخالقين. قال والرؤيا من الله وهي حق. الرؤيا، رؤيا المنام. فسبحان الله، هذا مما يبين يعني منزلة الرؤيا وأنها من عقيدة المسلمين. فالذي ينكر هذا ضال. الرؤيا من الله وهي حق. إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث. الضغث قالوا أضغاث أحلام، يعني أخلاط. ولذلك الإنسان يقول أنا رأيت كذا وكذا وقاعد يجيب من الشرق والغرب، هذا لا يشتغل ولا تشتغل به، هذا أضغاث أحلام. قال مما ليس هو ضغث، فقصها على عالم. صحيح، قصها على عالم. تقول أو إيش؟ أو محب، كما جاء في الحديث. فالرؤيا لا تقصها إلا على عالم أو محب ناصح يعني، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. العالم سيؤولها التأويل الصحيح، والجاهل سيؤولها على غير وجهها. والرؤيا إذا عبرت إيش؟ وقعت. تروح تحكي الواحد جاهل يقول لك هتموت، فيصادف قوله القدر. فإذا لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. الناصح ليش؟ لأنه إذا كان فيها شر هو يحبك وينصحك فلن يعبر شيء، لن يخبرك. فقصها على عالم وصدق فيها وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف. تأمل، لأن العالم ممكن يخطئ في تأويلها، ولذلك قال أولها العالم على أصل تأويلها، لأن العالم قد يخطئ. مش معنى عالم أنه خلاص يعبر كل شيء تعبيرا صحيحا. قال ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، نعم رؤيا الأنبياء وحي، هذا إيش؟ ليس بحديث مرفوع، وإنما هو من قول من؟ يمكن قول عبيد بن عمير، وهو صحيح، رؤيا الأنبياء وحي. قال فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. تجد هؤلاء في المعتزلة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، ينكرون دخول الجن في الإنس وينكرون الرؤيا. فهو ذكر الرؤيا لأنها من أبواب العقيدة. قال وبلغني أن من قال هذا القول اللي هي أن الرؤيا ليست بشيء لا يرى الاغتسال من الاحتلام، فإذا فاسدون في العقيدة وفي الفقه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده. تقول هذا ضعيف، ضعيف الجامع 3078 وظلال الجنة 486. وقال الرؤيا من الله، هذا صحيح في البخاري ومسلم وبالله التوفيق. وأخونا الشيخ الدكتور خالد العنبري له هذا الكتيب قاموس تفسير الأحلام، ذكر فيه مقدمة في غاية النفاسة، يعني مقدمة مهمة جدا، فترجعون إليها حتى تعرفوا العقيدة الصحيحة في الرؤى والأحلام. وأيضا هو اجتهد في أن يستخلص قاموس للتفسير الرؤى والأحلام، ورتبه على حروف المعجم. يعني مثلا آدم عليه السلام من رآه على هيئته نال ولاية عظيمة إن كان أهلا لها. لماذا؟ هو لا بد يكون عندك دليل في التفسير. ها؟ هذا يؤخذ من قوله تعالى إني جاعل في الأرض إيش؟ ها؟ خليفة، فمن رأى آدم فينال ولاية عظيمة. وقيل من رآه اغتر بقول بعض أعدائه. من وين هذا؟ ها؟ لأنه اغتر بقول الشيطان وهو عدوه. نعم، فهذا بالنسبة لي. وأما المقدمة فجزاه الله خير ذكر فيها أشياء يعني مهمة جدا. أنا قلت هنا صفحة 38، ليش بالخصوص صفحة 38؟ نعم، فيها آداب الرؤية الصالحة. لكن قبل الآداب قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، رواه الترمذي وابن ماجه. فالرؤية الصالحة تراها أو ترى لك هذا من البشرى في الحياة الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، لأن الرؤية يعني هذه تشبه النبوة لأنها إلهام من الله عز وجل، فلم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني من أشراط الساعة تحقق رؤيا المؤمن، تحقق رؤيا المؤمن إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ثم المهم ما نقله عن ابن سيرين، وهذا مهم جدا لمن يسألك عن تعبير الرؤى. قال ابن سيرين اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام، اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام. المهم اقرأوا الكتاب ستجدون فيه فوائد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، كلام الله كيفما تصرف. شو أنواع التصرفات؟ احنا أملينا عليكم قبل ذلك مهما إيش قرأه القارئ، كتبه الكاتب، سمعه السامع، نظر إليه الرائي، في كمان واحد قلنا كتبه، قرأه القارئ، كتبه الكاتب، سمعه السامع، حفظه الحافظ، نظر إليه النار. في كل هذه التصرفات القرآن كلام الله مهما تصرف، مقولة الإمام أحمد رحمه الله. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري.